الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. هذا هو الدرس الثالث في شرح كتاب جمعة الاعتقاد لابن قدامة الموثق رحمه الله.
رابع
درس الرابع ولا الثالث؟ الثالث إن شاء الله. أيا كان المهم علينا. طيب احنا توقفنا عند قول الإمام رحمه الله وقال أي قال تعالى في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. توقفنا عند هذا في الدرس الماضي بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان هذه المقدمة، أتى بنصوص للأئمة المتبوعين في مسألة الإيمان بأسماء الله وصفات من غير تأويل أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف. فابتدأ الكلام بقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومعلوم أن الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة هو أصغرهم سنا وهو رابعهم في الترتيب الزمني، ومعلوم أن مسألة خلق القرآن هو الذي ثبت فيها أو هو الذي كان أشهر من ثبت فيه فتنة القول بخلق القرآن، وتبارك الله عز وجل الأنام به وبمن ثبت من إخوانه في هذه الفتنة العظيمة. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث التي فيها إثبات الأسماء والصفات وظاهرها بعض أهل البدع، منهم من أول منهم من رد منهم من أنكر منهم من شبه إلى غير ذلك. فقال أن هذه الأحاديث وما أشبهها قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قوله رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها، يعني نؤمن بهذه الأحاديث أو هذه الآيات التي جاء فيها إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، نؤمن بها ونصدق بها، خلافا للمبتدع، لأن المبتدع عندما يؤول أو يشبه أو يمثل أو يرد له التعطيل لم يؤمن بها، يعني عندما يقول الحق تبارك وتعالى وهو السميع البصير، فإما أن يرد هذا يقول الله ليس له سمع ولا بصر، وإما أن يشبه سمع الله كسمع الخلق مثلا أو العكس، وإما أن يتخيل لله تعالى في رأسه صورة وهذا منهي عنه، فهذا لم يؤمن به بالأسماء والصفات، لكن واجب المؤمن كما قال الإيمان نؤمن بها ونصدق بها. تمام. طيب كيفية هذا الإيمان والتصديق؟ قال لا كيف، يعني إيه لا كيف؟ هل معنى الكلام ده إن الصفة أو الاسم ليس لها كيفية؟ لها كيفية، لكن المشكلة نحن لا نسأل عن الكيفية أو لا نبحث عن كيفية. ليه؟ كما قلنا مرارا أن الحق تبارك وتعالى لم يره أحد من خلقه، فلا يستطيع أحد أن يصفه، فالدليل الوحيد أو مبلغ علمنا عن ربنا ما جاء في القرآن أو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا غير. تمام. هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة الحق سبحانه وتعالى. فنؤمن بما جاء في القرآن وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، ونقف عندما وقف الحق في كتابه أو وقف النبي عليه الصلاة والسلام. فالقضية أننا نحن لا نبحث عن كيفية هذه الأحاديث. عندما يقول النبي مثلا إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فتسأل كيف ينزل، وهل إذا نزل خلى منه العرش أم لم يخلو منه العرش. ومعلوم الآن مع تطور العلم إن الليل موجود في 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 في, في الدنيا على مدار 24 ساعة، وإن النهار موجود على مدار 24 ساعة. يا ترى ربنا بينزل في الليل في مصر ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في جنوب أفريقيا مثلا يعني؟ طب ثلث الليل ده طبعا متفاوت، عندنا مثلا ثلث الليل عند ناس نهار إلى آخره. يبقى معنى الكلام إن الله، لأن الليل كما قلنا موجود في موجود ليل، يبقى معنى الكلام إن ربنا ترك عرشه وهو موجود في السماء الدنيا 24 ساعة ده موجود. يبقى ده كله مسائل لا نتدخل فيها، ونعلم أن الله كما قال ليس كمثله شيء. والنبي صح عنه أنه قال أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير ينادي على العباد، تمام، نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى. لكن الأسئلة التي تأتي بعد ذلك، كيف ينزل، هل يخلو منه العرش، متى ينزل، ما حكم وجود ليل آخر في نفس الوقت، كل دي أسئلة لا نتدخل فيها. نحن نؤمن أن الله تعالى ينزل، ونؤمن كذلك أن الزمان والمكان دول خلق من خلق الله، وأحكام الزمان والمكان لا يجريان على الله سبحانه وتعالى لأنه خلق الزمان والمكان. يعني كما قلنا أن الحق قال أخبر في القرآن أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، تمام، دي متناقضات، أول آخر ظاهر باطن، تمام. فقلنا أن الجمع بين المتناقضات في حق البشر مستحيل، العقل يرد تماما. أقول مثلا محمد في المسجد أو في البيت، في واحدة من الاثنين، لكن في الاثنين ده أمر لا يقبله عقل عاقل على وجه الأرض، تمام. لكن بالنسبة للحق ده لا يجري على الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، لأن الإنسان والزمان والمكان ده خلق من خلق الله تبارك وتعالى، تمام. فهذه المسائل لا تجري على الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. يبقى لا يحويه زمان ولا مكان، ولا تجري عليه أحكام الزمان والمكان. فالسؤال عن الكيفية أو البحث عن الكيفية هو ده المنهي عنه، لكن أنا مؤمن إن في كيفية. يبقى نزول الحق سبحانه وتعالى نزول بكيفية، لكن لا يعلم كنه الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. طيب وزي حديث برضه أن الله يرى يوم القيامة، نبقى ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، بالتخفيف أو بالتجديد الاثنين صحيح. أسأل أنا، هشوف ربنا إزاي؟ يا ترى بعناية الاثنين دول الجريحتين اللي موجودين فيه، ولا ربنا يحط فيهم قوة أبصار أخرى، ولا هشوفهم بشيء آخر؟ دي مسائل اللي أنا أركز فيها، تمام. والنبي لما يقول عليه السلام ترون ربكم، المقصود هنا نعم ماشي، دي إثبات رؤية. المقصود بالرؤية هنا ليس الإحاطة، إن الحق قال سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال في أيت القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهو أخبر إن في ناس سيرون الله سبحانه وتعالى، اللهم أمين. وأخبر في الآية الأخرى أنه لا يحيط برؤيته أحد سبحانه وتعالى. يبقى إزاي نوفق بين الآية بين الآيتين يعني؟ يبقى إذن رؤية بغير إحاطة. إن بعض المعتزلة اعتمدوا على قوله لا تدركه الأبصار، وقالوا أنه أنكروا مسألة الرؤية هو السمع تماما، وردوا هذه الأحاديث المتواترة التي فيها إثبات الرؤية. يعني حديث الرؤية على شكل أحاديث متواترة، وردوا هذه الأحاديث وقال الحق لا تدركه الأبصار. فقلنا لهم ما فيش تعارض بين الآيتين والأحاديث، إن الآية آية الأنعام نفت الإحاطة بالحق سبحانه وتعالى، لكن قد يرى الإنسان شيئا غير أن يحيط به. يعني إحنا مخلوقين والسماء مخلوق، ممكن أقول رأيت السماء، أنا مش فاهم شفت السماء، تمام، لكن هل أحط بالسماء رؤية؟ السماء دي مترمة أطراف، يعني أبص كده على مد بصري فأرى أن السماء مثلا نهايتها في نهاية البصر، لكن طول ما أنا ماشي السماء تمتد معايا، تمام. فإذا قلت رأيت السماء، المعنى إيه؟ رأيت جزء السماء الموازي لي فقط، لكن هل أحط بالسماء رؤية ودي مخلوقة؟ كيف بالله سبحانه ولله المثل الأعلى؟ إذا نرى الله من غير إحاطة. السؤال هنا المنهي عنه بقى، أبحث عن كيفية رؤية الله تبارك وتعالى. البحث في الكيفية خطأ، لأن لم يأتي يوم القيامة ولا نعرف هل كيف نراه. وحديث النبي، النبي قال صلى الله عليه وسلم عن 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 الحق تعالى في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. تمام. يفهم من كده ان الخلق لا يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. تركيبة الإنسان في الدنيا لا تتحمل أن ترى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال النبي قال: لو كشف الحجاب الذي بينه وبين خلقه سبحات وجهه تحرق ما على الأرض. إذن يفهم من الحديث كما قال النووي وغيره، يفهم منه أن الله تبارك وتعالى يخلق في العباد يوم القيامة قدرة حتى يستطيع النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. تمام. لما الحق يقول مثلا في سورة الفجر: وجاء ربك الملك صفا صفا، ده في القيامة. أسأل كيف يجيء إلى سبحانه وتعالى؟ هل يجيء يمشي؟ هل يبين قدمين يمشي بهما مثلا؟ وكيف يجيء؟ لا دخل لنا فيه. أنا أؤمن بما جاء سبحانه: وجاء ربك إلى الله يجيء. كيف؟ الكيفية يعلمها هو. خلاص، أنا أؤمن بما جاء في القرآن، هذا المقصود يعني. يبقى يقول نؤمن بها ونصدق بها. لا كيف، لا كيف يعني أنا لا أبحث عن الكيفية، لكن مع إيماني أن في كيفية، لكن هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. ولا كيف ولا معنى. يعني ايه ولا معنى؟ يعني الالفاظ اللي جت في القران والسنه دي ما لهاش معنى؟ لا، مش ده المقصود. في معاني اصلا، احنا اتفقنا ان كل لفظ في اللغه العربيه له مدلول. تمام. وان الذي ينكر مدلول الالفاظ يلغي لغه القران تماما، بيبطل الشريعه اصلا. تمام. زي ما قلنا محمد خلاف احنا خلاف ابراهيم، المسجد خلاف العماره خلاف الجامعه، دي الفاظ كلها متغايره، كل لفظ له مدلول غير مدلول اللفظ الاخرى. تمام. يبقى في معاني، لكن قوله ولا معنى يعني نرد المعاني التي يؤول بها المعطله والمبتدعه الايات والاحاديث التي جاءت في اسماء الحق سبحانه وتعالى. تمام. يبقى المعنى الذي يفسر به المبتدعه هذه الاسماء والصفات نرده، هذا معنى كلمه لا معنى، بدليل ان مالك لما قال السوء معلومه كيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، وأراخ رجل سوء وأخرجه من مجلسه. الإمام بقول السوء معلوم، معلوم بالنسبة للبشر، السوء معلوم، والكيف بالنسبة للحق مجهول، والإيمان، الإيمان باستواء الله على عرشه واجب، والسؤال عن الكيفية بالنسبة لنا ده بدعة. تمام. يبقى رد هذه المعاني التي في رأس هذا المبتدع، لأنه يفهم من السؤال أن الرجل كان مبتدعا وأراد انه الامام مالك يعطل او يمثل، المهم يخرج عن المعنى الشرعي. وزي قال: واراك رجل سوء واخرج من مجلسي. تمام. هذه المعاني الباطله، طب بالك حاجه زي هذه المعاني الباطله هي التي ينبغي علينا ان نردها، هذا معنى قوله ولا معنى، يعني المعاني الباطله التي يفسر بها المبتدع الاسماء والصفات هذه نردها. تمام. ثم قال: ولا نرد شيئا منه. طبعا دي تأكيد آخر، يعني لا نرد شيئا من النصوص كما ترده المبتدع، أنهم يردون. الرد هنا يشمل أمور: إما التعطيل تماما، إنكار الأسماء والصفات كاملة، هذا يسمى تعطيل، وإما تأويل أو تشبيه أو تمثيل، هذا أيضا رد، لأنه لم يؤمن بما جاء في القرآن أو في السنة. كونه يشبه أو يمثل أو يعطل، هذا لم يؤمن. لأنه لو قلنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا. تمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل. تمام. هم يقولون: لا، الله لا ينزل، إنما المقصود أو معنى الحديث ينزل أمره أو تنزل رحمته. فالتأويل ده يتهم النبي بالجهل، لأن هل النبي جهل هذا التأويل أم علمه؟ لو كان علمه وسكت عنه وكان هذا من الشريعة يجب أن يخبره بالنبي، فالنبي قصر في البيان وخان الأمان، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. النبي قال له الله قال للنبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل من ربك وبلغ الرساله كامله وقال اليوم اكملت لكم دينكم خلاص تمام. فالمعنى انه عندما يفسر الحديث بمعنى لا تتحمله اي تحمل الحديث او الايه هذا يرد على النبي عليه الصلاه والسلام ويتهم النبي بالجهل وهذا كفر لا يقل به احد تمام. فيستدركون على الله عز وجل ويستدركون على النبي صلى الله عليه وسلم تمام. فيقول ولا نرد شيئا منه ونعلم ان النبي النبي قال حديث صحيح ان الله لا 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 حديث صحيح في الصحيح ان النبي قال ينزل ربكم الى السماء الدنيا اذا في 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 ثلث الليل الاخر فينادي على العباد هل من سائل هل من مستقيم هل من سائل الحديث تمام. فالنبي قال ينزل انا مسلم مطالب مني ان انا اؤمن بكما النبي بينزل ازاي ما بينزلش ازاي كيفيه النزول. طب لو نزل بيسيب عرشه فاضي دي مسائل انا مش دعوه بها. صدق رسول الله تمام. لكن انا مؤمن انه انزه لا تنزيه كامل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الكيفيه خد بالك حاجه نزيه خد بالك حاجه نزيه الكيفيه اللي بينزل بها ربنا يعلمها هو سبحانه وتعالى. لكن انا مسلم لما النبي يقول لي حاجه انا اقول صدق رسول الله. النبي الرسول قال ربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه والنبي ده قال لي ربك بينزل في ثلث الليل الاخر ينادي على عباده المؤمنين هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر هل من سائل فاجيبه. فانا مؤمن بذلك لكن الكيفيه لا اخذ فيها ماشي تمام خلاص كده. ولا نرد شيئا منه ونعلم ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. طبعا حق بشرط ثبوت الاسلام ان يكون ده حديث صحيح ما جابش حديث ضعيف تقول لي ما جاء به النبي حق وتستدل به وتضعه في الشريعه لا حديث ضعيف لا يقبل. لكن بشرط ثبوت الاسناد الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا مساله الرد على الله هي مساله الرد على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى كل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنه نؤمن به ايمانا جازما لا نرد شيئا منه سواء كان رد كامل او تاويل او تشبيه او تمثيل هذا من الرد كذلك تمام. وقلنا مساله التاويل او اخراج النص عن ظاهره عندما نقول مثلا يد الله فوق خلفه نقول يعني الله ليس له يد لانه مقصود قدره الله فوق قدرتهم فنقول هذا استدراك على الله او استدراك على رسوله عليه الصلاه والسلام. هل عندكم دليل في هذا التاويل جاء في القران وفي السنه؟ لا ما فيش دليل لا يوجد دليل. طيب من اين اتيتم بهذا التاويل؟ من قبل انفسكم تمام. هذا استدراك على الله سبحانه وتعالى. الله قال يد الله يبقى انا اقول ان الله له يد كيفيتها لا ادري خلاص كده. ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه. يبقى المساله قلنا ان مساله اسماء وصفات مساله توفيقيه. يعني ايه توفيقيه؟ يعني انا ما زودش حاجه جت في القران والسنه. دي معنى كلمه توقيف. توقيف يعني لا اتكلم باكثر مما جاء في القران او في السنه. اللي موجود في القران والسنه انا بقول به غير كده لا اخوض فيه ولا اتكلم فيه. خلاص؟ زي ما قلنا مثلا في الدرس الماضي ان بعض الناس يعني مثلا علم الهندسه في علم دقيق جدا وتترتب عليه امور. فلو شفنا مثلا مهندس مثلا بنى عماره فخمه جدا وفيها تصميمات معقده جدا و فده علامه على شده الذكاء ويعني خبره في العمل وكده. فطبعا الكون ده كون محكم ما فيش فيه يعني خلل في اي جزئيه من الجزئيات. هل يصح ان نقول مثلا الله مهندس الكون؟
والله
سبحانه وتعالى امر كده يا استاذ. طول بالك حاج مدير طول بالك اشرب الشاي وطول بالك. هل ينفع اقول مثلا ان الله مهندس الكون؟
لا يجوز.
ليه؟
لان ما ورد على المهندس
لم يرد في القران ولا في السنه تمام؟ والعقل عقل الانسان لا يستطيع ان ياتي باسماء وصفات تليق بذات الحق، هو ادرى بنفسه من خلقه. فلذلك اخبرنا باسمائه وصفاته اللائقه بذاته. تمام؟ فيقول ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه. تمام؟ وكذلك بما وصف به نبيه تاتي الان يعني. يبقى الاسماء والصفات باب الاسماء والصفات وكذلك كل الامور الغيبيه. دي مسائل توقيفيه مش فيها كلام. يعني النبي يقول مثلا ان الصراط يوم القيامه احد ارفع من الشعر واحد من السيف. العقل لو قلنا مسائل بعقلنا يعني هنعدي عليه ازاي كلام. لكن الحديث ثابت ولا لم يثبت؟
ثابت
صحيح مسلم خلاص تمام ثابت مساله الصراط بل احاديث متواتره خلاص. الذي خلقنا من عدم قادر سبحانه وتعالى على ان يمررنا على الصراط بهذه الكيفيه مش كده؟ لا تمام خلاص. يبقى ما دام قال النبي وثبت الكلام على النبي خلاص يبقى ما فيش كلام تمام. يبقى كل الامور دي امور توقيفيه. الميزان مثلا والنبي قال له كفتين وجوز يا ترى الميزان ده زي ميزان الدنيا ولا في ميزان توزن به اعمال العباد تمام. فقال ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه. المقصود بالحد هنا الحدود والغايات والكيفيات لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. هو الذي يعلم حدوده وغاياته وكيفيات اسمائه وصفاته. لكن نحن لا نعرف له حد ولا غايه سبحانه وتعالى. واسماء الله وصفاته لا منتهى لها. لان احنا زي ما عارفين ان الاسماء اكثر من 99 احنا عارفينهم. الحديث الذي رواه احمد في مسنده سند صحيح اسالك بكل اسم ما اصاب هم عبد وقد الى اخره اسالك بكل اسم ولا سميت به نفسك وعلمت احد من خلقك او انزلته في كتابك او يبقى في اسماء اخرى لا نعلمها. وقلنا طيب ما معنى قول النبي لله 99 اسما من اخذ الجنه؟ يعني من احصى هذه 99 فسيفهم معناه وامن به وعمل بمقتضاها دخل الجنه. كما اقول انا مثلا معايا 100 جنيه اتصدق بها هل يفهم من ذلك ان انا لا يوجد معي مال غير ال 100 جنيه؟ لا دي 100 جنيه فقط انا اعددتها للصدقه. لكن في ربما معايا الاف مؤلفه هعمل بها هبني بيت اشتري عربيه الى اخره تمام. فمعنى قول النبي معي ان له 99 اسما من احصاها دخل الجنه اي من احصى هذا العدد ليس معناه حصر الاسماء في 99 تمام.
هي اسماء
نعم
ما
هو يعني انت قاعد تشرب الشاي ولا انت معانا؟ طيب صل على رسول الله. انا
اسماء الله لا تبارك لا قصه ولا
تعد. طب ممكن تسمع بس
اسماء الله
ممكن تسمع
لا قصه ولا تعد.
طب تسمعني ولا تيجي تقعد مكاني تتكلم؟
لا
تسمعني
بقول لك الكذاب.
طيب النبي قال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح ما أصاب عبد هم قط هم أو غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك. اسمع بقى سميت به نفس أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء همي. اسمع بس البلد بقى
كلامك دي بجد ان اسماء الله لا قصه ولا تعد.
انا هذا انا كله
جزاك الله كل شيء.
طيب خلاص طب اشرب الشاي بقى اشرب الشاي بقى تمام. فيقول بلا حد ولا غايه يعني الشاهد الايمان بما جاء في القران من غير زياده او نقصان بلا حد ولا غايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الايه دي ايه عجيبه جدا ودي طبعا الاصل في مساله التنزيه والاثبات يعني لان احيانا بعض الناس يتشبثون بنطق الايه الاول ليس كمثله شيء فيعتمدون على هذه الايه فيقول ينفون كل الاسماء والصفات الله ليس له سمع ولا بصر ولا قدره ولا اراده ولا حي ولا قيوم كل ينفون كل هذا. ليه؟ يقول لك ليس كمثله شيء تمام. وليس كمثله شيء يعني انا حي ربنا مش حي انا سميع ربنا مش سميع انا بصير ربنا مش بصير وهكذا تمام. وبعض الناس يتمسك بالنصف الاخر وهو السميع البصير فيقول سمع انا ليا سمع ربنا ليا سمع احنا متحدين بصر وبصر متحدين قدره وقدره متحدين وهكذا تمام. فنقول الآية لا تفهم إلا بكامله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما جيب الأول مع الآخر الأخر مع الأول أفهم الآية فهما صحيحا تمام. يبقى هقول أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه ولا أحد من خلقه يشبهه مع كونه سميعا بصيرا. كيف؟ إذن أفهم النص الأخير مع النص الأولاني، أن ربنا له سمع ليس كسمع الخلق لأنه ليس كمثله شيء، وله بصر ليس كبصر الخلق لأنه ليس كمثله شيء. تمام؟ وقلنا بكذا أن في قاعدة الاتحاد في الأسماء لا يدل على الاتحاد في المسميات. تمام؟ المخلوقين بينهم بعض يشتركون في أسماء كثيرة مع التباين في المسمى. بقول الحمار له أذن والإنسان له أذن، هل أذن الحمار كأذن الإنسان؟ لا طبعا، في فرق كبير جدا، مع ان دي اسمها اذن ودي اذن. تمام؟ الكلب له قدم والانسان له قدم، هل قدم القلب دي قدم الانسان؟ لا طبعا. يبقى هنا اتحدوا في الاسم واختلفوا في المسمى. تمام؟ ولله المثل الاعلى، انا لي سمع، الانسان سميع والله سميع. إيه انا ممكن اسمع واحد او اثنين بالكثير، ممكن اثنين اسمع ما اقدرش. فضلك حجم، فضلك حجم زي ممكن لما اسمع اثنين. طيب ممكن بس حاج نزيد بص معكش وقت، ممكن بس يتأجل كلامك ما تخلص وانا تحت امر. فبقول ان الانسان ممكن يسمع سمع واحد او اثنين، ما يقدرش يميز بين كلام الاثنين، لكن الحق يستطيع ان يسمع اصوات العالمين ويرد كل صوت الى قائله، ما يكون من نجوى الا هو ربع، ولا خمسة الا هو سدس، ولا ادنى ولا اكثر الا هو. خلاص الآية. تمام؟ وقال واعلم سركم وجهركم الى اخره. تمام؟ ده ما يتعلق بسمع الحق سبحانه وتعالى. إذا سمعه لا تحد غاية ولا تختلط عليه أصوات ولا يحجبه سمع عن سمع، سمع كل الأصوات وعلم كل العلوم إلى آخره. لكن الإنسان سمعه محدود، بصره محدود، أنا ممكن أشوف مثلا الجدار ده يحجب رؤيتي ما بعد الجدار، لكن الحق ليس كذلك سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى الآية تفهم كاملة. قال ونقول كما قال، نقول كما قال، أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا قول الله تعالى عن نفسه، نقول بهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى أنفي المشابهة وأثبت لله ما أثبته لنفسه من سمع وبصر وقدرة وإرادة وحياة إلى آخره، وقيومية وعلو، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. طبعا ده تأكيد آخر يعني. وكذلك أيضا بما وصف به، بما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن أعلم الخلق بربه نبي الله، لا أحد يعلم عن الحق شيئا إلا في الكتاب أو عن النبي. فالنبي لما يخبرك عن ربه شيء فهو أدرى الخلق وأعلم الخلق بربه جل في علاه، لكن غير النبي لا يستطيع أن يعرف ذلك، لأن الحق قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا أحد يعرف عن الحق شيئا، لأن الإحاطة بالله لا أحد يحيط به علما، لكن أخبرنا هو عن بعض صفاته وأسمائه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا نعلم شيئا عن ربنا إلا ما علمنا الله إياه في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. طبعا دي طريقة الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا، لكن الصنف الأولاني الذين في قلوبهم زاغ يتبعون ما تشابه، يضربون الكتاب بعضه ببعض والسنة بعضها ببعض وهكذا حتى يلبسون على الناس. فإما جاهل يضرب الكتاب والسنة وليس لديه علم، وإما ضال يريد أن يضل الناس، هذا طريقة ما في قلوبهم. والنبي قال في صحيح مسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني هو قال فأما الذين في قلوبهم زاغ، إن الأخبار الحق أخبرنا إن اللي يتبع المتشابه ده اللي في قلبه مرض وعايز يولي للناس. فالنبي قال لنا اللي يسأل عن الأحاديث المتشابهة زي هذا الرجل المبتلع اللي سأل الإمام مالك، لأنه سأل عن الكيفية، بحث عن المتشابه، عفوا عما لا علم له به حتى يضلل العباد، وربما يقع في التأويل أو التشبيه أو يقضون فيما لا علم لهم به. فقال الإمام مالك وأراق رجل سوء وخرج من مجلسه. فأنا أقول كل من عند ربنا، أؤمن إيمان كامل آمن به كل من عند ربنا. فدي طريقة الراسخون في العلم، أنهم يؤمنون بكل ما جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضربون الكتاب بعضه ببعض ولا السنة بعضها ببعض. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني لما نزلت الأسماء والصفات في بعض الناس يتهمون أهل السنة إنهم مشبهة مجسمة، هذه ألفاظ يلقونها على أهل السنة. مثلا عندما يقول مثلا الله له سمع، إذا كنت مشبه معناها لست مشبه، أنا بقول الله له سمع ليس كسمع الخلق، تمام؟ أقول لك كن تثبت لله السمع والبصر وإلى آخره أنت مشبه، أقول له وإن قلت أنت أنني مشبه فأنا مؤمن بما جاء في القرآن، طيب خلاص مهما قيل عني من قول فأنا مؤمن بما جاء في القرآن، هذا الذي أنا مؤمن به في القرآن ولا لا؟ في القرآن خلاص كله من عند ربنا آمنا به، تمام؟ يبقى لا يكون قول بعض الناس اتهامنا بأوصاف لا تليق مدعاء أن نتخلى عن ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة، إنما نؤمن إيمانا جزيلا. قال ولا نتعدى القرآن والحديث، ده قيد مهم كلها مؤيدات ومؤكدات لما قبلها. كما قلنا ان الاسماء والصفات باب توقيفي، ما فيش في كلام زياده ولا نقصان الا في القران والسنه، يبقى لا نتعدى ما جاء في القران او ما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول وتثبيت القران، لا نستطيع ان نتكلم في مثل هذه المسائل الا بما جاء عن الرسول وثبت في القران، غير كده ما فيش دليل اصلا، ما فيش طريق للمعرفه الا هذين، فانا مؤمن بما جاء في القران. فلما الحق يقول الرحمن على العرش استوى اقول الله مستوى على العرش دائن من خلقه، استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، خلاص كده. بعد ما انتهى من ده كل ده كلام الامام احمد بن حنبل، انتقل الى كلام الامام الشافعي رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، طبعا الشافعي نسبة إلى جده شافع ويسمى المطلبي، لأن الإمام الشافعي من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، من المطلب حتى يلقب دائما بعالم قريش. والإمام الشافعي من أعظم الأئمة وقوفا مع السنة، وكان علماء الكلام في زمن الإمام الشافعي يأتون بشبهة عقلية على أهل السنة في هذا الزمن. فلما ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة، الرسالة لا أصول فقه وأصول حديث لكن أغلبه أصول فقه يعني، وطبعا عندنا علمين من إنتاج العقل المسلم، علم أصول فقه وعلم أصول حديث، وضعوا قواعد لضبط الشريعة لن يتوصل إليها أدق طرق البحث العلمي حتى الآن في أوروبا، وهم يعني المستشرقين نفسهم اللي اعترفوا بالكلام ده، يعني علم أصول فقه وعلم أصول حديث الآن مع التطور العلمي الهائل والدقة في البحث وإلى آخره، المستشرقين درسوا علوم الشريعة أعجبوا أيما إعجاب بهذين العلمين. طبعا دول إنتاج العقل المسلم، وضعهم أئمتنا السابقين كالبخاري والشافعي وأمثال هؤلاء يعني، تمام. فلما وضع الشافعي الرسالة ووصل إلى أيدي العلماء فرحوا بها فرحا شديدا، وظهرت كلمة أهل السنة على أهل الكلام في زمانه، لأنه كانوا بيضربوهم الأحاديث ببعضها، فالعالم يحتار، فبدأ يحط المطلق والمقيد والمجمل المفصل والمتشابه وإلى آخره قواعد لضبط الأدلة الشرعية يعني. فالإمام الشافعي يقول، وده كلام مهم جدا، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش على مراد أنا، لأن أخذ الحديث وبعدين أتأول الحديث وأخرج الحديث عن الإطار العام الذي جاء فيه. مثلا يقول الحق النبي عليه الصلاة والسلام الله ينهي، ده كلام واضح، النبي عربي يتكلم بلغة بلسان عربي أفصح من تكلم بلغة العرب عليه السلام، والقرآن كما قال ربنا بلسان عربي مبين واضح. فأنا الكلام اللي نجي قاله ده كلام مفهوم، مش بكلم طلاسم ولا أعاجم ولا، تمام. فالنبي قال ينزل ربكم إلى السماء الدنيا، تمام، خلاص يبقى أنا مؤمن إن ربنا ينزل، وأنا فاهم المعنى، أنا فاهم يعني إيه كلمة نزول، لكن لما تتعلق بالله أقول ينزل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، تمام. فيجي واحد يقول لا، ليس المقصود ينزل الله، إنما تنزل رحمة الله، ده كما قلت استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إيمانا على مراد رسول الله، تمام. لان لو كان ده المعنى المراد كان النبي قال كده تنزل رحمة الله الى سماء الدنيا. هو النبي كان عاجزا عن ان يقول هذا المعنى؟ لا طبعا. انما قال ينزل الله، ينزل الله كيف ينزل؟ الله اعلم. فقال امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن الشهادة هنا تقتضي أمور: طاعة النبي فيما أمر به، تصديقه فيما أخبر عنه، اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بشرع رسول الله. دول حاجات أربعة لازم يكونوا موجودين. لما الواحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى يفهم معنى كلمة هذه الكلمة يعني. يبقى طاعة النبي فيما أمر، النبي قال صلي يبقى نصلي، دي طاعته فيما أمر. تصديقه فيما أخبر، فيما أخبر به سواء في الأمم فيما قبلنا أو فيما يأتي. النبي قال إن في قبر، في حساب، في جنة، في نار، في بعث، في صراط، في حشر إلى آخره، دي أمور غيبية تمام، وفي ملائكة إلى آخره. يبقى يجب على المسلم عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه يصدق ربه فيما أخبره به في القرآن، ويصدق نبيه فيما أخبره به عليه الصلاة والسلام. يبقى طاعة النبي فيما أمر به ده مقتضى، وطبعا طاعة الله معلوم، طاعة الله ورسوله فيما أمر به، تصديقهما فيما أخبر به جل في علاه صلى الله عليه نبيه، اجتناب ما نهى عنه، ما نهي عنه ألا يعبد الله إلا بشرع رسول الله عليه السلام تمام. لازم عندما أقول لا إله إلا الله أن أكون أفهم هذه المعاني الأربعة في مسألة كلمة الشهادة. لذلك قال آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الكلام. خلاص لا خلاص خلاص إن شاء الله توقف إلى هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.